يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الإبانة السلفية، والتي نواصل فيها شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا قد افتتحنا في الدرس السابق باب قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني أن المصنف بعد أن ذكر باب المحبة وباب الخوف، ذكر ما يساعد على الخوف من الله وحده وعدم الخوف من المخلوقين، ولا سيما خوف السر أو الخوف الذي يجعلك تفعل ما يسخط الله جل وعلا ويرضي المخلوقين. لا شك أن أكبر معين أو سبب يكون عونا لك بعد توفيق الله جل وعلا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ذكرنا بعض المقدمات في هذا الموضوع من قضية تعريف التوكل ومسألة علاقة التوكل بالسبب والأسباب وما هو عليه أو ما هي عليه الفرق التي تنتسب الإسلام في هذا الباب، وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في الأسباب وأن لها تأثير بإذن الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينبغي التفات القلب إليها حتى وإن باشرها أو أن ننكر تأثيرها أو أن نعرض عن مباشرة الأسباب بزعم أن ذلك من قبيل التوكل، بل هذا في الحقيقة توكل. إذن نذكر بالباب بما أورد المصنف تحت هذا الباب، ثم نثني إن شاء الله بشرح ما ذكره المصنف رحمه الله. فقال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري. إذن الموضع الأول الذي جعله المصنف عنوان الترجمة هي الآية من سورة المائدة، قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، أو الجملة من الآية وهي قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية من سورة المائدة في الحقيقة هي في مسألة طلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قومه أن يدخلوا على القوم الجبارين بالأرض المقدسة وألا يخافوهم وأن يتوكلوا على الله عز وجل وحده. ولذلك جاء في هذه الآية: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ويشبه هذه أيضا ما جاء في سورة يونس وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل التوكل شرطا في الإسلام وشرطا في الإيمان. وهذه الجملة التي أورد المصنف ترجمة ويقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تدل على أن التوكل عبادة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو في تقديم ما حقه التأخير، وهذا لا شك أنه يفيد الاختصاص، يعني ما قال الله عز وجل فتوكلوا على الله، إنما قال وعلى الله فتوكلوا، أي على الله وحده لا على غيره. وطبعا أعمالنا سواء كانت قلبية أو لسانية أو جوارحية التي تختص بالله وحده هي العبادات، وعليه فإن التوكل يكون عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لله توحيد ولغير الله شرك وتنديد. والوجه الثاني الذي يستفاد منه أيضا أن التوكل عبادة، تعليقه بالإيمان، تعليق التوكل بالإيمان، حيث قال إن كنتم مؤمنين، أي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. فجعل التوكل شرطا في الإيمان، وهذا يدل على أن التوكل من الإيمان، وما كان من الإيمان لا شك أنه ماذا؟ عبادة. والوجه الثالث الذي يستفاد بواسطة من الآية أن التوكل عبادة، الأمر به، فتوكلوا، هذا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، توكلوا إن كنتم مؤمنين، إذن توكلوا أمر، والأمر كل فعل من أفعال أمر الله به على سبيل الوجوب أو الاستحباب فهو ماذا؟ فهو عبادة. فإذن هذه الآية تدل على أن التوكل عبادة من ثلاث أوجه، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي صرفها لغير الله وصرفها لله وحده توحيد. ثم أورد المصنف الموضع الثاني من القرآن الكريم، وهو ما جاء في مفتتح سورة الأنفال، حيث يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فيذكر الله عز وجل في هذه الآيات خمس خصال للمؤمنين حقا، أي الكمل، ورتب عليه هذا الجزاء والثواب العظيم: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فلا شك أن المدح بهذه الأعمال وهذه الأفعال يدل على أن الله يحبها ويرضاها. وما هي أعمالنا وأفعالنا التي يحبها الله ويرضاها؟ هي العبادات. فمن ضوابط العبادة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا كان التوكل عبادة فصرف الله توحيد ولغير الله شرك وتنديد. إذا قال إنما المؤمنون، وهذا حصر، يعني ليس المؤمنون إلا من اتصفوا بهذه الأوصاف الخمسة وهذه الخصال الخمسة. وقد يقول لنا قائل: وأين بقية الخصال، يعني خصال الإسلام؟ لأنه من المعلوم أن الإسلام ليس هو فقط هذه الخصال الخمس، لكن ذكر هذه الخصال الخمس لأنه يلزم عنها بقية الخصال، إذ لا يتصور أن يأتي شخص بهذه الخصال الخمس ولا يأتي ببقية الخصال. بل الصلاة وحدها قال فيها جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما بالك بإقامتها، فما بالك بهذه الخمس. وفي الحقيقة كل خصلة تدل على ما وراءها. فالخصلة الأولى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فوصفهم الله عز وجل بالخوف منه سبحانه وتعالى، وهذا مقام من مقام الإحسان. وكان الفرق بين الوجل والخوف أن الوجل من شيء حاصل. الخصلة الثانية في قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذه أيضا فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. والخصلة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون، وهي محل الشاهد، حيث جاءت في سياق ذكر المؤمنين حقا، وتقديم ما حقه التأخير، هذا يفيد الحصر، أي حصر التوكل في ربنا جل وعلا، وهو من الأعمال التي يستفاد من أنها أنه عبادة. وجاء بلفظ الرب، قال: وعلى ربهم يتوكلون، لأن التوكل له في الحقيقة علاقة وطيدة بمقام الربوبية. ولذلك من أراد أن يقوي جانب التوكل فليشاهد وليتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أفعال الله عز وجل في الكون، فسيقوى بإذن الله تبارك وتعالى عنده التوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. الخصلة الرابعة المذكورة في مطلع سورة الأنفال: الذين يقيمون الصلاة. وإقام الصلاة أن يأتي بها على الوجه القويم من الإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها. والخصلة الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون، أي جمعوا بين الإحسان في حق الخالق وهو إقام الصلاة، والإحسان في إلى الخلق، ومن ذلك أنهم يبذلون أموالهم في سبيل الله، فيؤدون الزكاة والنفقات الواجبة ويتصدقون إلى آخره. يقول الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فحصر الإيمان فيهم: أولئك هم المؤمنون حقا، يعني ليس هناك مؤمنين حقا إلا هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الخمس. وهذا طبعا يعني المقصود به والمراد به الإيمان الكامل الذي فيه فعل الواجبات ترك المحرمات. قال: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بأنهم مؤمنون وترتيب الثواب على ما اتصفوا به وحصر التوكل منهم على ربهم، كل هذه الدلائل تدل على أن التوكل عبادة، فصرف لله توحيد ولغير الله شرك وتنديد، وهذا وجه الدلالة. ثم أورد المصنف الموضع الثالث، وهو أيضا من آخر سورة الأنفال، وهو قوله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، هذا نداء لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونلاحظ أن الله عز وجل في القرآن إذا نادى نبينا فإنه يناديه بهذا الوصف، النبوة أو الرسالة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ولم يحصل نداء باسمه في القرآن، يعني لا تجد في القرآن يا محمد كما هو الشأن في بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا من باب التشريف، كما أنه لم ينادى بهذين الوصفين إلا في بداية النبوة، حيث تلطف الله به فقال: يا أيها المزمل، وقال: يا أيها المدثر. إذن يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله، يعني كافيك الله. فحسب مبتدأ وخبره اسم الجلالة الله. فهذه هذه الجملة مثل قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فانظروا إلى العلاقة بين الخوف والتوكل، فإذا عرفت أن الله كافيك فلا تخف من غير الله عز وجل، فهذا من أعظم الأسباب التي تجعلك لا تخاف من غير الله سبحانه وتعالى. إذن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من هنا اسم موصول معطوف على الكاف حسبك الله، لأن الكاف في محل جر، لكن قد يقول قائل: أليس من شرط العطف على الضمير المجرور المتصل إعادة الجر أي حرف الجر، كقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لكن صحيح أنه لا يشترط للقراءة المتواترة قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام معطوفة على الهاء في به. وهكذا هنا هذه الآية أيضا تشهد لقول ابن مالك ولما رجحه ابن مالك في الألفية، حيث قال: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. فإذا لا يشترط تكرار حرف جر مع الضمير. طبعا هذا الوجه هو الذي عليه جمهور التفسير، أن من معطوف على الكاف في وحسبك الله ومن اتبعك، وهذا الذي ذهب إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وغيرهم. تكون من هنا معطوف على الكاف، يعني تقدير كلام حسبك أي كافيك أنت يا رسول الله، وحسب من اتبعك من المؤمنين أي الله أيضا كافيهم جل وعلا. وهذا الوجه هو الصحيح. هناك وجه آخر ضعيف ينسب لمجاهد والحسن البصري والنحاس، أنهم يعتبرون من معطوفة على اسم الجلالة الله، يعني حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك المؤمنون. لكن هذا الوجه ضعيف وباطل، ويرده أن الحسب لم يذكر في القرآن إلا لله، كقوله جل وعلا في نفس السورة: ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففي التأييد ذكر المؤمنين لكن في الحسب الله فقط. وهكذا قال جل وعلا: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. فانظروا في الحسب قالوا حسبنا الله، لكن في إعطاء المال قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهكذا في الرغبة قالوا إنا إلى الله لا إلى غيره راغبون، وهكذا في معناها أليس الله بكاف عبده. ثم لو فرضنا أن الحسب يجوز أن يكون من المؤمنين، المفروض أن التابع أو العفو المتبوع يكون حسبا للتابع وليس التابع حسبا للمتبوع، فهذا الذي هو دونه يصير هو الذي فوقه في هذه المسألة، وهذه ما تصح. لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر 5 أوجه في إبطال هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه، وأيضا ذكر الشيخ محمد أمين الشنقيطي وابن قيم وابن تيمية، كلهم أبطلوا هذا الوجه التفسيري وأنه ضعيف باطل لا يصح. وهذا كما ذكرنا يعني هذه الآية يمكن أن تضاف إلى حجج ابن مالك في مسألة أنه يجوز العطف على الضمير المتصل المجرور دون إعادة الجار. إذن المعنى الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. والحسب فيه معنى التوكل. فبعد أن عرفنا الوجه الصحيح لتفسير الآية، وسيأتينا أيضا قول إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله وحسبنا جبريل. فالحسب وهو اعتقاد أن الله جل وعلا وحده هو الذي يكفيك ما أهمك ويكفيك عدوك ويصرفه عنك، وأنه هو وحده يؤيدك بنصره وكذا. هذا لا شك أنه هو معنى التوكل، فهذا الدليل على أنك إذا عرفت هذا المعنى فينبني عليها كأنه قال لك اعتمد على الله وحده. إذا علمت أن الله وحده يكفيك فالمفترض اعتماد القلب يكون على الله وحده سبحانه وتعالى. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، في قراءة إن الله بالغ أمره. وهذا الموضع الرابع الذي أورده المصنف وهو في سورة الطلاق. فإذا الموضع الرابع قوله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فمحل شاهد ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأيضا هذه في الطلاق بمعنى أن كثير من الناس تجد يعني مصابا بالهموم لمسألة الطلاق والأولاد والنفقة وما يكون أشياء في المستقبل، وتجد يحمل هما كبيرا. وهذه في الحقيقة أمور أنت لا تستطيعها، فلا أحسن من أن تلجأ إلى الله، طبعا مع الإتيان بالسبب أيضا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن أعظم الأسباب توكل على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله هذه جملة شرطية، وكما هو معلوم أن جملة شرط تحتوي على فعل الشرط وهو يتوكل، والثاني جوابه جزاؤه وهو قوله فهو حسبه، وهي جملة اسمية ولذلك وجب اقترانها بالفاء. وبعضهم يقول يعني الأفصح والأفضل اقترانها بالفاء. إذن نلاحظ كيف أن الله عز وجل رتب على تحقيق التوكل عليه أنه هو حسبه. قال بعض أهل العلم من السلف فكل شيء ذكر الله فيه الجزاء فإنه يذكر أجورا وثوابا من جنس ذلك العمل، إلا في التوكل فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فالله حسبه، فجعل حسبه سبحانه وتعالى هو نفسه الجزاء. وهذا يدل على عظم الجزاء، أن كفاية الله هي الجزاء. وإذا كان الله جل وعلا يكفيك فيترتب على ذلك كل خير، ويدل أيضا على عظيم فضل التوكل. كما يقال في الصوم كما جاء في الحديث إلهي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بالنسبة للعبادات العملية ففي مسألة العبادة القلبية هذا يشبه الصيام. ثم أورد أثر ابن عباس وهو في صحيح البخاري قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وهذا رواه البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره البخاري في صحيحه. فهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله، ونعم الوكيل أي الله، والوكيل أي الموكول إليه ذلك الأمر. فإذا الوكيل أي الموكول إليه هذا الأمر المتوكل عليه، فعيل معنى مفعول. فهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها من؟ الخليلان عند الشدة. فقال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين ألقي في النار ألقاه قومه في النار، ومعروف سبب يعني القائم له في النار. فلما قال هذه الكلمة قال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقالها أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذا كان في غزوة حمراء الأسد التي عقب أحد، بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة خرج إلى موضع قريب من المدينة اسمه حمراء الأسد، وجاءه شخص قال له إن أبا سفيان وجيشه يريدون أن يعيدوا الكرة وأن يعودوا إليكم ليستأصلوكم. فقال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا يدل على فضل هذه الكلمة التي تضمنت معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هذا الحديث تطبيقا عمليا للتوكل. وهذا أيضا يدل على ما ذكرناه من قضية الفروق بين التوكل والاستعانة. فهنا مثلا لا يستعين على عمل، وإنما هنا لا يصلح إلا التوكل. ثم ذكر المسائل المهمة في هذا الباب، وذكر يعني كم سبع مسائل. فقال فيه مسائل أولى أن التوكل من الفرائض، أن التوكل من الفرائض. من أين استفدنا هذا؟ يعني أن التوكل عمل، هذا عمل القلب. من الفرائض يعني من الواجبات، أي من العبادات الواجبة. ففي الحقيقة كل ما ذكره تقريبا تحت هذا الباب يدل على وجوب التوكل. الثانية يقول المصنف أنه من شروط الإيمان، يعني أن التوكل من شروط الإيمان، وهذا يستفاد من قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الثالثة يقول المصنف تفسير آية الأنفال، يقصد الآية الأولى التي أوردها وهي قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فعرفنا معناها وأنها تضمنت خمسة خصال رتب عليها هذا الجزاء أو الثواب، ووصف أصحاب هذه الخصال الخمس التي يلزم عنها بقية الخصال أنه مؤمن حقا. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تفسير الآية في آخرها، أي في آخر سورة الأنفال، والتي هي قوله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهذه يعني واقعة في الصفحة ما قبل الصفحة الأخيرة من سورة الأنفال. أيضا عرفنا معناها وهو أهم شيء في تفسيرها أن من معطوفة على الكهف، يعني حسبك وحسب المؤمنين الله، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين أيضا الله. فهذا معنى عطفها على الكهف. وأما لو عطفناها على الله سيكون معنى حسبك الله أيها النبي وحسبك يكفيك المؤمنون، وهذه غير صحيح. ومما يدل على ذلك أنه لم يرد الحسب في القرآن إلا لله جل وعلا، وأيضا جاء معنى الحسب محصورا في الله، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فإذن يقول الله عز وجل من يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. فإذن كيف عرفنا عظم هذه الكلمة، أولا قائلها إمام الموحدين، يعني عفوا يقول المصنف في المسألة الخامسة تفسير آية الطلاق، ويقصد بآية الطلاق قول الله عز وجل ما يتوكل على الله فهو حسبه، ومعناها أن الله كافيه، وطبعا هذا هو معنى التوكل، أن الله عز وجل يكفيه كل الهموم والغموم التي تحصل في فراق الزوجة، لكن مع تقوى الله، لأن قبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. ثم السادسة يقول عظم شأن هذه الكلمة، عظم شأن هذه الكلمة، ويقصد بهذه الكلمة يعني حسبنا الله نعم الوكيل. فكيف عرفنا عظمها؟ أولا قائلها إمام الموحدين وخليل الرحمن، واللذان أمرنا بالابتداء بهما، وهما أبونا إبراهيم عليه السلام، وأيضا نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قائلها هذان الإمامان، وثانيا ما ترتب عليهما، فكلمة قال إبراهيم عليه السلام فالنار صارت غير محرقة، سلبت الإحراق، بل صارت بردا وسلاما على إبراهيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما قالها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم، عفوا والله ذو فضل عظيم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذا يدل على عظم هذه الكلمة بالإضافة إلى ما تحمله من معنى أيضا عظيم. السابعة والأخيرة في هذا الباب، باب التوكل، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، فكأن الشيخ يريد أن يقول فيها يعني في باب عطف الخاص على العام، وهذه أيضا فيها تنبيه على أن الإنسان في الشدة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب كأن فيه معنى التوكل بمعنى الاعتماد على الله وحده، لذلك لا يصلح الحسب إلا على الله، لذلك التأييد ماذا قال فيه؟ قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فيصلح أن نقول المؤمنون يؤيدون رسول الله، لكن أنه حسب رسول الله يعني هم يكفونه، كأن الكفاية تحصل بهم، يمكن الاستغناء عنهم عن الله أو الاستغناء بهم عن الله، فيصير المعنى قد تحصل الكفاية بالله دون المؤمنين، وقد تحصل بالمؤمنين دون الله. هذا المعنى الأخير لا شك أنه غير صحيح. إذن لعلنا نكتفي في هذه المرة بهذا القدر، ونترك يعني الباب الجديد، باب قول الله تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الدرس المقبل. نسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الإبانة السلفية، والتي نواصل فيها شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا قد افتتحنا في الدرس السابق باب قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني أن المصنف بعد أن ذكر باب المحبة وباب الخوف ذكر ما يساعد على الخوف من الله وحده وعدم الخوف من المخلوقين، ولا سيما خوف السر أو الخوف الذي يجعلك تفعل ما يسخط الله جل وعلا ويرضي المخلوقين. لا شك أن أكبر معين أو سبب يكون عونا لك بعد توفيق الله جل وعلا والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ذكرنا بعض المقدمات في هذا الموضوع من قضية تعريف التوكل ومسألة علاقة التوكل بالسبب والأسباب وما هو عليه أو ما هي عليه الفرق التي تنتسب الإسلام في هذا الباب، وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في الأسباب وأن لها تأثير بإذن الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينبغي التفات القلب إليها حتى وإن باشرها أو أن ننكر تأثيرها أو أن نعرض عن مباشرة الأسباب بزعم أن ذلك من قبيل التوكل، بل هذا في الحقيقة توكل. إذن نذكر بالباب بما أورده المصنف تحت هذا الباب، ثم نثني إن شاء الله بشرح ما ذكره المصنف رحمه الله. فقال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري. إذن الموضع الأول الذي جعله المصنف عنوان الترجمة هي الآية من سورة المائدة، قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، أو الجملة من الآية وهي قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية من سورة المائدة في الحقيقة هي في مسألة طلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قومه أن يدخلوا على القوم الجبارين بالأرض المقدسة وألا يخافوهم وأن يتوكلوا على الله عز وجل وحده. ولذلك جاء في هذه الآية: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ويشبه هذه أيضا ما جاء في سورة يونس، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل التوكل شرطا في الإسلام وشرطا في الإيمان. وهذه الجملة التي أورد المصنف الترجمة ويقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تدل على أن التوكل عبادة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو في تقديم ما حقه التأخير، وهذا لا شك أنه يفيد الاختصاص. يعني ما قال الله عز وجل فتوكلوا على الله، إنما قال وعلى الله فتوكلوا، أي على الله وحده لا على غيره. وطبعا أعمالنا سواء كانت قلبية أو لسانية أو جوارحية التي تختص بالله وحده هي العبادات، وعليه فإن التوكل يكون عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لله توحيد ولغير الله شرك وتنديد. والوجه الثاني الذي يستفاد منه أيضا أن التوكل عبادة، تعليقه بالإيمان، تعليق التوكل بالإيمان، حيث قال إن كنتم مؤمنين، أي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، فجعل التوكل شرطا في الإيمان، وهذا يدل على أن التوكل من الإيمان، وما كان من الإيمان لا شك أنه ماذا؟ عبادة. والوجه الثالث الذي يستفاد بواسطة من الآية أن التوكل عبادة، الأمر به، فتوكلوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، توكلوا إن كنتم مؤمنين، إذن توكلوا أمر، والأمر كل فعل من أفعال أمر الله به على سبيل الوجوب أو الاستحباب فهو ماذا؟ فهو عبادة. فإذن هذه الآية تدل على أن التوكل عبادة من ثلاث أوجه، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي صرفها لغير الله، وصرفها لله وحده توحيد. ثم أورد المصنف الموضع الثاني من القرآن الكريم، وهو ما جاء في مفتتح سورة الأنفال، حيث يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فيذكر الله عز وجل في هذه الآيات خمس خصال للمؤمنين حقا أي الكمل، ورتب عليه هذا الجزاء والثواب العظيم، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فلا شك أن المدح بهذه الأعمال وهذه الأفعال يدل على أن الله يحبها ويرضاها. وما هي أعمالنا وأفعالنا التي يحبها الله ويرضاها؟ هي العبادات. فمن ضوابط العبادة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا كان التوكل عبادة فصرف الله توحيد ولغير الله شرك وتنديد. إذا قال إنما المؤمنون، وهذا حصر، يعني ليس المؤمنون إلا من اتصفوا بهذه الأوصاف الخمسة وهذه الخصال الخمسة. وقد يقول لنا قائل وأين بقية الخصال، يعني خصال الإسلام، لأنه من المعلوم أن الإسلام ليس هو فقط هذه الخصال الخمس، لكن ذكر هذه الخصال الخمس لأنه يلزم عنها بقية الخصال، إذ لا يتصور أن يأتي شخص بهذه الخصال الخمس ولا يأتي ببقية الخصال. بل الصلاة وحدها قال فيها جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فما بالك بإقامتها، فما بالك بهذه الخمس. وفي الحقيقة كل خصلة تدل على ما وراءها. فالخصلة الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فوصفهم الله عز وجل بالخوف منه سبحانه وتعالى، وهذا مقام من مقام الإحسان. وكان الفرق بين الوجل والخوف أن الوجل من شيء حاصل. الخصلة الثانية في قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذه أيضا فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. والخصلة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون، وهي محل الشاهد، حيث جاءت في سياق ذكر المؤمنين حقا وتقديم ما حقه التأخير، هذا يفيد الحصر، أي حصر التوكل في ربنا جل وعلا، وهو من الأعمال التي يستفاد من أنها أنه عبادة. وجاء بلفظ الرب، قال وعلى ربهم يتوكلون، لأن التوكل له في الحقيقة علاقة وطيدة بمقام الربوبية. ولذلك من أراد أن يقوي جانب التوكل فليشاهد وليتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أفعال الله عز وجل في الكون، فسيقوى بإذن الله تبارك وتعالى عنده التوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. الخصلة الرابعة المذكورة في مطلع سورة الأنفال، الذين يقيمون الصلاة، وإقام الصلاة أن يأتي بها على الوجه القويم من الإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها. والخصلة الخامسة، ومما رزقناهم ينفقون، أي جمعوا بين الإحسان في حق الخالق وهو إقام الصلاة، والإحسان في إلى الخلق، ومن ذلك أنهم يبذلون أموالهم في سبيل الله، فيؤدون الزكاة والنفقات الواجبة ويتصدقون إلى آخره. يقول الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فحصر الإيمان فيهم، أولئك هم المؤمنون حقا، يعني ليس هناك مؤمنين حقا إلا هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الخمس. وهذا طبعا يعني المقصود به والمراد به الإيمان الكامل الذي فيه فعل الواجبات ترك المحرمات. قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، فوصفهم بأنهم مؤمنون وترتيب الثواب على ما اتصفوا به وحصر التوكل منهم على ربهم، كل هذه الدلائل تدل على أن التوكل عبادة، فصرف لله توحيد ولغير الله شرك وتنديد، وهذا وجه الدلالة. ثم أورد المصنف الموضع الثالث، وهو أيضا من آخر سورة الأنفال، وهو قول عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، هذا نداء لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونلاحظ أن الله عز وجل في القرآن إذا نادى نبينا فإنه يناديه بهذا الوصف، النبوة أو الرسالة، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ولم يحصل نداء باسمه في القرآن، يعني لا تجد في القرآن يا محمد كما هو الشأن في بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا من باب التشريف، كما أنه لم ينادى بهذين الوصفين إلا في بداية النبوة حيث تلطف الله به فقال يا أيها المزمل وقال يا أيها المدثر. إذن يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله، يعني كافيك الله. فحسب مبتدأ وخبره اسم الجلالة الله. فهذه الجملة مثل قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فانظروا إلى العلاقة بين الخوف والتوكل، فإذا عرفت أن الله كافيك فلا تخف من غير الله عز وجل، فهذا من أعظم الأسباب التي تجعلك لا تخاف من غير الله سبحانه وتعالى. إذن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من هنا اسم موصول معطوف على الكاف في حسبك الله، لأن الكاف في محل جر. لكن قد يقول قائل أليس من شرط العطف على الضمير المجرور المتصل إعادة الجر، أي حرف الجر، قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لكن صحيح أنه لا يشترط للقراءة المتواترة قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام معطوفة على الهاء في به. وهكذا هنا هذه الآية أيضا تشهد لقول ابن مالك ولما رجحه ابن مالك في الألفية حيث قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. فإذا لا يشترط تكرار حرف جر مع الضمير. طبعا هذا الوجه هو الذي عليه جمهور أهل التفسير أن من معطوف على الكاف في وحسبك الله ومن اتبعك، وهذا الذي ذهب إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن قيم رحمه الله وغيرهم. تكون من هنا معطوف على الكاف يعني تقدير كلام حسبك أي كافيك أنت يا رسول الله وحسب من اتبعك من المؤمنين أي الله أيضا كافيهم جل وعلا. وهذا الوجه هو الصحيح. هناك وجه آخر ضعيف ينسب لمجاهد والحسن البصري والنحاس أنهم يعتبرون من معطوفة على اسم الجلالة الله يعني حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين يعني يكفيك المؤمنون. لكن هذا الوجه ضعيف وباطل، ويرده أن الحسب لم يذكر في القرآن إلا لله كقوله جل وعلا في نفس السورة ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففي التأييد ذكر المؤمنين لكن في الحسب الله فقط. وهكذا قال جل وعلا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فانظروا في الحسب قالوا حسبنا الله، لكن في إعطاء المال قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وهكذا في الرغبة قالوا إنا إلى الله لا إلى غيره راغبون. وهكذا في معناها أليس الله بكاف عبده. ثم لو فرضنا أن الحسب يجوز أن يكون من المؤمنين المفروض أن التابع أو العفو المتبوع يكون حسبا للتابع وليس التابع حسبا للمتبوع، فهذا الذي هو دونه يصير هو الذي فوقه في هذه المسألة وهذه ما تصح. لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر 5 أوجه في إبطال هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه، وأيضا ذكر الشيخ محمد أمين الشنقيطي وابن قيم وابن تيمية كلهم أبطلوا هذا الوجه التفسيري وأنه ضعيف باطل لا يصح. وهذا كما ذكرنا يعني هذه الآية يمكن أن تضاف إلى حجج ابن مالك في مسألة أنه يجوز العطف على الضمير المتصل المجرور دون إعادة الجار. إذن المعنى الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. والحسب فيه معنى التوكل، فبعد أن عرفنا الوجه الصحيح لتفسير الآية وسيأتينا أيضا قول إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله وحسبنا جبريل. فالحسب وهو اعتقاد أن الله جل وعلا وحده هو الذي يكفيك ما أهمك ويكفيك عدوك ويصرفه عنك وأنه هو وحده يؤيدك بنصره وكذا، هذا لا شك أنه هو معنى التوكل. فهذا الدليل على أنك إذا عرفت هذا المعنى فينبني عليها كأنه قال لك اعتمد على الله وحده. إذا علمت أن الله وحده يكفيك فالمفترض اعتماد القلب يكون على الله وحده سبحانه وتعالى. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، في قراءة إن الله بالغ أمره. وهذا الموضع الرابع الذي أورده المصنف وهو في سورة الطلاق. فإذا الموضع الرابع قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فمحل شاهد: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأيضا هذه في الطلاق، بمعنى أن كثير من الناس أتجده يعني مصابا بالهموم لمسألة الطلاق والأولاد والنفقة وما يكون أشياء في المستقبل، وتجد يحمل هما كبيرا. وهذه في الحقيقة أمور أنت لا تستطيعها، فلا أحسن من أن تلجأ إلى الله، طبعا مع الإتيان بالسبب أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن أعظم الأسباب توكل على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله، هذه جملة شرطية، وكما هو معلوم أن جملة شرط تحتوي على فعل الشرط وهو يتوكل، والثاني جوابه جزاؤه وهو قوله فهو حسبه، وهي جملة اسمية، ولذلك وجب اقترانها بالفاء. وبعضهم يقول يعني الأفصح والأفضل اقترانها بالفاء. إذن نلاحظ كيف أن الله عز وجل رتب على تحقيق التوكل عليه أنه هو حسبه. قال بعض أهل العلم من السلف: فكل شيء ذكر الله فيه الجزاء فإنه يذكر أجورا وثوابا من جنس ذلك العمل، إلا في التوكل فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فالله حسبه، فجعل حسبه سبحانه وتعالى هو نفسه الجزاء. وهذا يدل على عظم الجزاء، أن كفاية الله هي الجزاء. وإذا كان الله جل وعلا يكفيك فيترتب على ذلك كل خير، ويدل أيضا على عظيم فضل التوكل. كما يقال في الصوم كما جاء في الحديث: إله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بالنسبة للعبادات العملية، ففي مسألة العبادة القلبية هذا يشبه الصيام. ثم أورد أثر ابن عباس وهو في صحيح البخاري، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذا رواه البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره البخاري في صحيحه. فهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله، ونعم الوكيل أي الله، والوكيل أي الموكول إليه ذلك الأمر. فإذا الوكيل أي الموكول إليه هذا الأمر المتوكل عليه، فعيل معنى مفعول. فهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها من؟ الخليلان عند الشدة. فقال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، ألقاه قومه في النار، ومعروف سبب يعني القائم له في النار. فلما قال هذه الكلمة قال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقالها أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذا كان في غزوة حمراء الأسد التي عقب أحد، بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة خرج إلى موضع قريب من المدينة اسمه حمراء الأسد، وجاءه شخص قال له إن أبا سفيان وجيشه يريدون أن يعيدوا الكرة وأن يعودوا إليكم ليستأصلوكم. فقال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا يدل على فضل هذه الكلمة التي تضمنت معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هذا الحديث تطبيقا عمليا للتوكل. وهذا أيضا يدل على ما ذكرناه من قضية الفروق بين التوكل والاستعانة. فهنا مثلا لا يستعين على عمل، وإنما هنا لا يصلح إلا التوكل. ثم ذكر المسائل المهمة في هذا الباب، وذكر يعني كم سبع مسائل. فقال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، أن التوكل من الفرائض. من أين استفدنا هذا؟ يعني أن التوكل عمل، هذا عمل القلب. من الفرائض يعني من الواجبات، أي من العبادات واجبة. ففي الحقيقة كل ما ذكره تقريبا تحت هذا الباب يدل على وجوب التوكل. الثانية يقول المصنف أنه من شروط الإيمان، يعني أن التوكل من شروط الإيمان، وهذا يستفاد من قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الثالثة يقول المصنف تفسير آية الأنفال، يقصد الآية الأولى التي أوردها، وهي قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فعرفنا معناها وأنها تضمنت خمسة خصال رتب عليها هذا الجزاء أو الثواب، ووصف أصحاب هذه الخصال الخمس التي يلزم عنها بقية الخصال أنه مؤمن حقا. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تفسير الآية في آخرها، أي في آخر سورة الأنفال، والتي هي قوله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهذه يعني واقعة في الصفحة ما قبل الصفحة الأخيرة من سورة الأنفال. أيضا عرفنا معناها وهو أهم شيء في تفسيرها، أن من معطوفة على الكهف، يعني حسبك وحسب المؤمنين الله، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين أيضا الله. فهذا معنى عطفها على الكهف. وأما لو عطفناها على الله سيكون معنى حسبك الله أيها النبي وحسبك يكفيك المؤمنون، وهذه غير صحيحة. ومما يدل على ذلك أنه لم يرد الحسب في القرآن إلا لله جل وعلا، وأيضا جاء معنى الحسب محصورا في الله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فإذن يقول الله عز وجل: من يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. فإذن كيف عرفنا عظم هذه الكلمة؟ أولا قائلها إمام الموحدين، يعني عفوا يقول المصنف في المسألة الخامسة تفسير آية الطلاق، ويقصد بآية الطلاق قول الله عز وجل: من يتوكل على الله فهو حسبه، ومعناها أن الله كافيه. وطبعا هذا هو معنى التوكل، أن الله عز وجل يكفيه كل الهموم والغموم التي تحصل في فراق الزوجة، لكن مع تقوى الله، لأن قبلها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. ثم السادسة يقول عظم شأن هذه الكلمة، عظم شأن هذه الكلمة، ويقصد بهذه الكلمة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. فكيف عرفنا عظمها أولا قائلها إمام الموحدين وخليل الرحمن، واللذان أمرنا بالابتداء بهما وهما أبونا إبراهيم عليه السلام وأيضا نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قائلها هذان الإمامان، وثانيا ما ترتب عليهما، فكلمة قال إبراهيم عليه السلام فالنار صارت غير محرقة، سلبت الإحراق، بل صارت بردا وسلاما على إبراهيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما قالها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم، عفوا والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهذا يدل على عظم هذه الكلمة بالإضافة إلى ما تحمله من معنى أيضا عظيم. السابعة والأخيرة في هذا الباب، باب التوكل، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، فكأن الشيخ يريد أن يقول فيها يعني في باب عطف الخاص على العام، وهذه أيضا فيها تنبيه على أن الإنسان في الشدة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب كأن فيه معنى التوكل بمعنى الاعتماد على الله وحده، لذلك لا يصلح الحسب إلا على الله. لذلك التأييد ماذا قال فيه؟ قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فيصلح أن نقول المؤمنون يؤيدون رسول الله، لكن أنه حسب رسول الله يعني هم يكفونه، كأن الكفاية تحصل بهم، يمكن الاستغناء عنهم عن الله أو الاستغناء بهم عن الله، فيصير المعنى قد تحصل الكفاية بالله دون المؤمنين وقد تحصل بالمؤمنين دون الله. هذا المعنى الأخير لا شك أنه غير صحيح. إذن لعلنا نكتفي في هذه المرة بهذا القدر، ونترك يعني الباب الجديد، باب قول الله تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الدرس المقبل. نسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.